بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. عندي الأخ عوض من السعودية يقول: بالنسبة لشرب لبن الإبل هل ينقض الوضوء؟ أخوي عوض بارك الله فيك، بالنسبة لشرب لبن الإبل لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، ومسألة نقض الوضوء من لحم الإبل مسألة خلافية، جمهور الفقهاء يذهبون إلى عدم النقض، ومذهب من المذاهب الفقهية المعتبرة من مفرداتهم أن لحم الإبل ناقض للوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء من أكل لحم الإبل. أما لبن الإبل فلا ينقض الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الحديث نص على اللحم. آمنة من أبو ظبي تقول: أولادي مقيمين في كندا والعشاء وقته متأخر، هل يمكن أن يجمعوا بين المغرب والعشاء لأنهم لا يستطيعون الانتظار؟ أختي آمنة بارك الله فيك وبارك الله في أولادك وحافظهم الله عز وجل، وتشكرين على متابعتهم في مسألة الصلاة، وأسأل الله تعالى أن ينجح سعيهم وأن يحفظهم. بالنسبة لهم إذا احتاجوا إلى ذلك لا بأس، لكن على أن لا يجعلوه عادة طوال الوقت. وأنا أنصح إخوان الذين يمرون في مثل هذه الفترة في الوضع الحالي أن يعني يصبروا، فيؤخروا مثلا المغرب إلى آخر وقتها، ثم يقدموا العشاء إلى أول وقتها، فيجمعون جمعا صوريا إن تيسر. وإن لم يتيسر لو ناموا بعد المغرب مثلا ثم استيقظوا قبل الفجر بساعة مثلا، ممكن أن يصلوا صلاة العشاء، لأن هذا وقت اضطرار بالنسبة لمن فاتته في وقت الاختيار، فممكن ترشدينهم إلى هذا أو إلى هذا. بارك الله فيك. أم سند تقول: ما حكم التطير برمشة العين اليمنى؟ أم سند طبعا من الشارقة، أم سند من الشارقة تقول: ما حكم التطير برمشة العين اليمنى واليسرى بحكم أن هناك شر أو خير قادم إذا رمشت العين؟ أم سند بارك الله فيك، هذا طبعا لا أصل له، لا في الكتاب ولا في السنة ولا في قول الصحابة، ولم يقل به أحد من أهل العلم من يعتد بقولهم، ولذلك فيما يظهر والله أعلم أن هذه من جملة الخرافات ومن جملة الخزعبلات ومن جملة الهرطقيات التي لا سند لها. فرمشة العين أو رفة العين يسمونها، هذا في الواقع ممكن أنها تدخل تحت التطير. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التطير، نهى عن التطير، ولذلك بعضهم إذا رفت العين اليمنى قال سيأتينا خير، وإذا رفت العين اليسرى قال في شر، هذا تطير. ولذلك ربنا جل وعلا حرم التطير، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التطير، فتنبهوا لهذا. بارك الله فيكم. أم آمنة من العراق تقول: في عقار موروث، بيع العقار وحصتي استلفها مني أخي لشراء بيت، علما أني لم أستلم من سنتين أي مبلغ، هل عليه زكاة هذه السنوات؟ وإن سدد على شكل أقساط إلى أن يكتمل المبلغ. أختي أم آمنة بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الصورة اللي ذكرتيها هي صورة دين قرض، اقترض أخوك منك هذا المبلغ وبقي عنده الآن من سنتين. إذا كان أخوك هذا إذا كان يعني غير معسر ومعترف بالمبلغ وقاعد يسدد، هذا مليء، ولذلك تزكين، نعم كل سنة تزكين هذا المبلغ بارك الله فيك، لأنه في حكم المقبوض في حكم الموجود. أما إذا كان معسر، تعرفين بأن أخاك معسر وصعب أن يسدد واحتمال أنه ما يسددها، فما تزكين إلا إذا استلمت المبلغ في آخر، إذا استلمتيه تزكين عن سنة واحدة. بارك الله فيك. لكن عموما أنت ذكرت في صورة السؤال بأنه الآن يسددك بأقساط، نعم تزكينه بارك الله فيك. أم أسماء من السعودية تقول أنا ناوي أسوي سبيل ماء صدقة يعني جارية لزوجي، لأن هذا من فلوس زوجي الله يرحمه، وأيضا ممكن أخلي أجره أيضا لولدي وأمي وأبو زوجي وأمه أيضا وأنا وعيالي وزوجة زوجي وعيالها. أختي أم أسماء بارك الله فيك، اللي فهمت من سؤالك بأنك بأن زوجك توفي رحمة الله عليه وخلف تركة، وهذه التركة تقاسمتموها، وأنت حبيتي أنك تصنعين ماء سبيل لزوجك وتحبين تدخلين غيره، ما في بأس ولله الحمد. أهم شيء يا أختي أم الفاضلة، أهم شيء أنكم تقسمون التركة، لابد من فرز التركة وكل واحد يأخذ نصيبه. أنت الآن تقولي لا أنا قبل توزيع التركة أريد أن أعمل ماء سبيل، نقول لا، حتى يرضى جميع الورثة، حتى يرضى جميع الورثة، فإن رضوا ما في بأس، إن لم يرضوا لهم الحق، كل واحد يأخذ نصيبه. وما في بأس لو سويت من نصيبك أنت ماء سبيل ودخلت زوجك وأبو زوجك وأم زوجك وأنت وزوجة زوجك أيضا الأخرى وأولادكم، كل هذا يكون لكم الأجر فيه ولله الحمد والمنة. أم عبد الله تقول هل يجوز التسبيح بعد صلاة الضحى أم يكفي الدعاء بعد السلام؟ أم عبد الله من السعودية طبعا. أم عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لصلاة الضحى ليس بعدها دعاء ولا تسبيح ولا شيء، ولكن أنت إذا صليت الضحى ثم انتهيتي ما في بأس أنك تذكرين الله عز وجل وتسبحين وتهلين، لكن ما تعتقدين بأن هذا تابع لصلاة الضحى، لا تعتقدين هذا نتابع لصلاة الضحى، لا، تدعين الله وتذكرين الله عز وجل وتستغفرين وتسبحين وتهللين، ها ما في بأس، لو جلست الوقت كله ولله الحمد ما في بأس، لكن لا تعتقدين بأن هذا مرتبط بصلاة الضحى. أم محمد من سلطنة عمان تقول ما حكم أكل الدجاج من المطعم؟ هل يعتبر من الطعام الذي حرم أكله بحكم جهلي في معرفة هل ذبح على الشريعة الإسلامية أم لا؟ أختي أم محمد من سلطنة عمان، بالنسبة لما يتعلق بالذبائح في المطاعم، ما دمنا نحن في بلاد إسلامية ولله الحمد، الأصل أننا ما نسأل وإنما نأكل على الظاهر، نأكل على الظاهر، ما في داعي للتفتيش والتنقيب والسؤال، الأصل يعني ما دام أن نحن في بلاد إسلامية هناك ولله الحمد رقابة شديدة على مثل هذه المسائل، ما في داعي أختي الفاضلة للشك والله كذا، إلا إذا قال والله المطعم أنا الدجاج آتي به من الدولة الفلانية والدولة ما تذبح وإنما تقتل قتل، لا ما يجوز في مثل هذه الحالة، والأصل أن الإنسان يأكل على الظاهر، ما ينقب ولا يفتش. أم محمد من السعودية تقول دائما أسبح في الركوع والسجود 5 تسبيحات، هل تكفي أم لابد أن تكون أكثر؟ هل لابد أن تكون عدد التسبيحات متساوي في الركوع والسجود والسهو؟ أم محمد من السعودية الله يرضى عليك يبارك فيك، بالنسبة لتسبيحات الركوع والسجود، الراجح من قول أهل العلم أن التسبيح الواحدة هي الواجب، هذا الراجح، جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن التسبيح سنة في الركوع والسجود، والقول الثاني وهو الراجح أن التسبيح الواحدة هي الواجب، إذا قلت سبحان رب العظيم في الركوع أتيت بالواجب، إذا قلت سبحان رب الأعلى في السجود أتيت بالواجب، ما زاد فهو سنة. وعندنا أعلى الكمال وأدنى الكمال، أدنى الكمال 3 تسبيحات وأعلى الكمال 10 تسبيحات، 10 تسبيحات. بالنسبة للموازنة، نعم الصلاة ينبغي أن تكون معتدلة، الصلاة ينبغي أن تكون معتدلة، إذا أنت سبحت في الركوع 3 تسبيحات سبحي في السجود 3 تسبيحات، هذا أفضل، لكن هذا لا يمنع أنك تزيدين أو تطولين أحيانا في الدعاء في السجود، لا، لكن الصلاة الجميلة، الصلاة الحسنة المرتبة، الصلاة الطيبة هي بمثل هذه الطريقة، يصير هناك تناسب بين الركوع والسجود وبين القيام. مريم من اليمن تقول أنا إذا قمت من النوم لصلاة الفجر وجدت بأن الدورة الشهرية جاءتني، فما أدري أتتني قبل الأذان أو بعد، فهل علي القضاء؟ أختي مريم بارك الله فيك، يعني إذا كان قمت فترة الأذان ثم رأيت الدورة لا، ما عليك القضاء، أما إذا تأخرت بعد الأذان فترة من الزمن
وبعد ذلك أردت أن تتوضئي واكتشفت الدورة، الاحتياط أنك تقضين هذه الصلاة، بارك الله فيك. أم محمد من رأس الخيمة تقول: بالنسبة لرفع اليدين في تكبيرات الإحرام من الركعتين أو الركعة الواحدة، كيف الطريقة؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لرفع اليدين مثلا في تكبيرة الإحرام تقولين هكذا: الله أكبر، وهذا في صلاة الفرض، في صلاة السنة، في صلاة العيدين، في صلاة الجنازة، في صلاة الاستسقاء، في صلاة الكسوف، في جميع الصلوات تقول الله بهذا الطريق. شوفي، لاحظ الأصابع قريب من فروع الأذنين، يعني شوي ترفعينها أو كذا أو إلى مثلا هذه المنطقة هكذا: الله أكبر. هذه الطريقة بارك الله فيك. عبد الرزاق من المغرب يقول: هل يجوز للمرأة الأرملة أن تزور قبر زوجها المتوفى عند نهاية عدتها؟ أخوي عبد الرزاق بارك الله فيك، إذا اعتقدت المرأة أنه بعد نهاية العدة يلزمها أن تزور قبر زوجها فهذه بدعة، ما في شيء في الشرع على أن المرأة إذا انتهت من العدة تزور قبر زوجها، تروح البحر، تروح كذا، ما في شيء من هذا القبيل. أما إذا قالت: لا والله أنا أحب أن أزور قبر زوجي، فهذه مسألة خلافية، هل المرأة تزور المقابر أم لا؟ فيها ثلاثة أقوال: قول بالمنع، قول بالجواز مطلقا، قول بالجواز لا على سبيل الدوام أحيانا. ولذلك أخي الفاضل، الذي يظهر من النصوص المنع، أن المرأة لا تزور المقابر وإنما تكتفي بالدعاء في بيتها، ويصل الدعاء إلى الميت وأثر الدعاء إلى الميت بإذن الله جل وعلا. أم محمد من الإمارات تقول: بالنسبة لصلاة العشاء هل هي 4 ركعات قبل الفرض ولا ركعتين؟ أختي أم محمد من أبوظبي، بالنسبة للعشاء ليس قبله صلاة من السنن الرواتب، وإنما السنة بعد العشاء 2 ركعات وقيل 4، والأفضل 4 بارك الله فيك. 2 هذه من السنن الراتبة، و2 أخريين، وأيضا 2 أخرين 4 ركعات، هذه أفضل. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد العشاء 4 ركعات، قال بعض العلماء غير 2 السنة الراتبة، وإنما يقولون هذه من قيام الليل. فأنت إذا صليت العشاء صلي 2 بعد العشاء، هذه السنة الراتبة، وبعدين صلي 4 ركعات بعدهما، هذا أفضل وأكمل وأحسن يا أم محمد. أم محمد من فرنسا تقول: أنا عندي مبلغ بالبنك واشتريت شقة في بلدي الأم، ولم أكن أداوم على إخراج الزكاة بانتظام كل سنة، كنت أتهاون، فيعني بعدما استمعت إلى برنامجك وكذا، كيف أخرج الزكاة الآن؟ وهل الشقة حلال علي أم أبيعها وأنا نادمة الندم الشديد؟ أختي أم محمد من فرنسا، أولا بالنسبة للشقة حلال، واطمئني ولله الحمد، والحمد لله الذي من عليك بالعلم والفهم لمثل هذه القضايا. الآن ترجعين وتخرجين زكاة ما مضى، حاولي قدر المستطاع، إذا كان عندك مبلغ متوفر الآن تخرجين جميع الزكاة، تخرجين زكاة جميع السنوات الماضية وتحسبينها. الآن من السهولة جدا أن نأخذ كشف حساب من البنك وأعرف السنة الأولى والثانية والثالثة، وتخرجين على ضوءه زكاة السنوات الماضية. أما الشقة لا تبيعينها، حلال ولله الحمد، أنت ما أتيتي بها من حرام، أنت قصرت في جانب عبادي وهي مسألة الزكاة، فاطمئني يا أختي الفاضلة. خالد من مصر يقول: أنا شاب في 30 من العمر، استخرت الله في طلب العفة، بحثت عن زوجة، أنا مقيم في بلد غير بلدي، ليس لدي أخوات بنات، أمي قعيدة، واجهت مصاعب، تقدمت لما يقارب 10 فتيات، يعني ذكر، يقول: هل يجوز أن أبحث عن طريق توصية أصحابي أو سيدات كبار مثلا في سن الأمهات مثلا، أم أن ذلك يعتبر من باب الاستعانة بالعباد والإشراك بإشراك العباد مع الله؟ خالد بارك الله فيك ورضي الله عنك، ما كان ينبغي لك أن تقول مثل هذا الكلام أو تفهم مثل هذا الفهم. كيف الآن الاستعانة بالبشر فيما يقدرون عليه يكون من باب الإشراك بالله؟ غفر الله لك. الشرك بالله هو عبادة غير الله، أو صرف العبادة لغير الله، أو الاستعانة بما لا يقدر عليه إلا الله. أما ما يتعلق بالبشر، الله عز وجل خلق البشر ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، سخر الناس بعضهم لبعض، ولذلك يعني يتأكد في حقك أنك توصي اللي في سن الوالدة، توصي في اللي في النساء الطيبات، تقولهم والله أنا راغب الزواج، شوفوا لي بنت حلال، ما فيها شيء. هذه استعانة قد تتأكد في حقك بارك الله فيك، هذا من بذل السبب، ما له علاقة بالشرك بالله وما له علاقة بضعف التوكل، لا من بذل السبب. عمر رضي الله عنه عرض بنته على أبو بكر، على أبي بكر وعلى عثمان، فسكت، فغضب عمر، صار في خاطره شيء، ثم تفاجأ بالنبي عليه الصلاة والسلام يتقدم لها، النبي تقدم لها، فقال أبو بكر وعثمان لعمر نحن سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، ولذلك ما أجبناك، ليس رغبة عنها، ما أجبناك لأن سمعنا الرسول صلى الله عليه وسلم يذكرها. فعمر بذل سبب، يعني عرض بنتك، كيف أنت يعني رجل تحتاج أن توصي من يبحث لك عن زوجه؟ بارك الله فيك. محمد من دبي يقول بالنسبة لطريقة تواصل الرجل مع طليقته مثلا، هل يجوز الجلوس مع بعض للحديث بدون وجود محرم؟ وهل يجوز الخوض في أحاديث غير أمور الأبناء إذا كان بينهم أو أبناء، بالإضافة إلى الأكل والشرب والضحك مع بعض وكأن شيئا لم يكن؟ أخي محمد من دبي بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا طلق امرأته فالطلاق على نوعين، طلاق رجعي وطلاق بائن. أما إذا كانت المطلقة طلاقا رجعيا وهي طلقة واحدة وما زالت في العدة، ما انتهت العدة، فهي زوجة لك، يجوز لك تجلس معها وتكلمها وتكلمك وشيء من هذا القبيل. أما إذا بانت منك بينونة صغرى أو كبرى فيحرم عليك أن تخلو بها لأن أجنبية. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدخول على النساء، قال لا تدخلوا على النساء، ولذلك كيف تجتمع فيها وتأكلون وتشربون وتضحكون وتمازحون؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. هذه المرأة الآن أصبحت ما تحل لك إلا بعقد إذا كانت ممن يجوز أن تعقد عليها من جديد، ولذلك بينك وبينها حجاب، يجب أن يكون بينك وبينها حجاب. ما في بأس أنك تجلس معها فيما يخص الأولاد بحية بحشمتها وبحجابها، تقول لك والله يا محمد ولدك هذا يحتاج كذا، ولدك يحتاج كذا، ما في بأس بوجود الأولاد. أما تخلو بها أو تكون الجلسة على غير هذه المصلحة ما يحل لك يا أخي الفاضل، وتنبه لهذه القضية. أبو عدنان من سلطنة عمان يقول هل لحم العقيق يوزع على الفقراء أو يأكله أهل البيت؟ أبو عدنان من سلطنة عمان بارك الله فيك، بالنسبة للحم العقيقة بعض العلماء يذهب إلى أنه يقسم مثل الأضحية ثلاث أثلاث، ثلث لك ثلث هدية ثلث صدقة، وبعض العلماء يقول يقسم قسمين ثلث نصف لك ونصف صدقة، وبعض العلماء يقول لا الأفضل جمع الأرحام، تذبحها وتعمل لك وليمة وتجمع أرحامك حتى يعرفوا بهذا المولود لغرض صلة الرحم. عموما افعل ما شئت في لحم العقيقة مما تعتقد بأنه الأصلح بارك الله فيك. أم حمد من الكويت تقول ما حكم أن يرجع طليقته بعد 5 سنوات بغرفة النوم بدون شهود ولا ولي ويقول لها زوجتك نفسي، ويقول وتقول له نفس الكلام؟ أم حمد بارك الله فيك، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نكاح إلا بولي، وقال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، وهذا عليه جماهير أهل العلم. فالمطلقة بعد 5 سنوات هذا بانت من زوجها بينونة صغرى إن كانت طلقة واحدة أو طلقتين، وأما إذا كانت بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح شرعي، نكاح رغبة وليس نكاح تحليل ولعب. وهناك مذهب من المذاهب الفقهية التي يرى يجوز للمرأة الراشدة أن تزوج نفسها لكن ليس بهذه الطريقة، ذهب في غرفة في الفندق وقال زوجتك وقولي موافقة، وين الشهود؟ وين المليج؟ وين كذا؟ هذا لعب بدين الله وهذا لعب بالأعراض، ولذلك أخت الفاضل هذا حرام ولا يجوز. وإن كان الفقهاء يقولون بأنه نكاح شبهة ما تترتب عليه آثار الزنا، لكن يجب على المرأة أن تتق الله وأن تخاف الله ولا تسمح لهذا الزوج بمثل هذه الطريقة. هذا زوجها في السابق الآن أجنبي عنها، إذا كان فعلا يريد إرجاع زوجته يأتي البيوت من أبوابها، ما يقفز هكذا من وراء الجدران ومن الخلف كأنه لص. كيف الآن يذهب بها لفندق زوجتك وزوجي؟ طيب وبعدين الناس بش يقولون؟ يعني هل تستكتمون هذا الأمر؟ لا اتقوا الله خافوا الله، وهذا للأسف الشديد واقع فيها بعض الناس، حتى القول المرجوح الضعيف هذا يفهمونه غلط، يروح بينه هذا اسم نكاح السر محرم وباطل. النكاح من دون ولي في شهود، وفي شخص يعقد، وفي شهود، وفي إعلان زواج، تعلن المرأة يعني يعلن الرجل الزواج. أما هذا الاستكتام هذا يسمى نكاح السر وهو باطل، نسأل الله العافية والسلامة. أمت الله من السعودية تقول أنا كنت أخذ فلوس من زوجي بدون علمه مع أنه ما يقصر ويعطينا حاجتنا، وهذا الكلام من 10 سنوات، ندمت الآن ندم شديد ولا يعلم هو إلى الآن، ماذا أفعل؟ كنت أخذ أيضا أغراض ليست من أغراضي، مواد غذائية وأشياء أخرى من زوجة أخيه بدون علمها، وهذا من زمان، معني بخير وعافية وتندمت. أمت الله من السعودية، الحمد لله اللي من عليك بالتوبة وفتح على قلبك، لا شك بأن هذا الفعل الذي صدر منك تجاه زوجك وتجاه زوجة تجاه أخت زوجك عفوا زوجة أخو زوجك هذا كله محرم ولا يجوز، وهذا نوع من أنواع السرقة بالنسبة لمسألة ما تأخذين من المرأة هذه، وأما ما يتعلق بزوجك فهذا اعتداء وخطيئة وإثم. فاللي عليك الآن بارك الله فيك أولا التوبة إلى الله، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم على عدم العودة إليه. الأمر الثاني كثرة قول أستغفر الله وأتوب إليه. المسألة الأخرى حاولي قدر المستطاع بالنسبة لهذه المرأة أن تردي لها هذه المواد الغذائية اللي أخذتيها منها من دون أن تشعر، ولا تخبريها بهذا، أو تقدمي لها هدية مبلغ مالي يعني يساوي هذا اللي أخذتيه أو زيادة، أو تجيبي لها هدية ذهب ولا شيء. بالنسبة لزوجك أخلصي له يعني أخلصي له من حيث يعني طاعته ومن حيث خدمته والقيام على حقوقه، حرصي قدر المستطاع أنك لا تسرفين في مسألة الأمور الاستهلاكية، وكوني دقيقة في هذا، وإذا طلبت شيء أطلبي في حدود الضروريات والحاجيات، وهذا إن شاء الله يكون كفارة يعني سبب من أسباب تكفير هذه الخطيئة التي وقعت فيها. ابتهال من ليبيا تسأل عن يعني علاج الوسواس القهري في العبادات مثل إعادة الوضوء والغسل. ابتهال من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة للوسواس مرض يجب على الإنسان أن يعالج نفسه من هذا المرض وأن لا يرضى به، والعلاج يكون بإخلاص النية وبطلب العلم الشرعي بالقراءة في هدي النبي عليه الصلاة والسلام وفي سيرته، والأمر الثالث معصية الشيطان لأن هذا من الشيطان، والموسوس بمثل هذه الطريقة مطيع للشيطان مغضب للرحمن، فيحرص الإنسان على أنه يعصي الشيطان. وكذلك تنظرين في من حولك وتشاهدين الناس يعيشون حياة طبيعية عادية، إذا الإشكال عندك أعتقد بمثل هذه الطريقة تستطيعين تتخلصين من هذا الوسواس. بوسيف من الإمارات يقول عمي صام 5 أيام من رمضان ثم أصيب بجلطة في الدماغ وأصبح في غيبوبة لمدة 15 يوما حتى توفاه الله عز وجل. يقول فترة 15 يوم في الغيبوبة هل علينا إطعام مسكين عن كل يوم؟ بوسيف من أبوظبي رحم الله عمك وغفر الله له وجعله في جنات النعيم، لا ليس عليكم شيء، ليس عليكم شيء، لأن الفترة التي مر بها فترة رخصت له الشريعة بالفطر، ثم اتصل الموت بالمرض بالموت، فما استطاع أنه يعني يقضي أو يطعم أو شيء، ما عليكم شيء ولله الحمد والمنة، واسألوا الله له الرحمة. بشرى عزيز من العراق تقول عندما أقرأ القرآن من الآيباد أو الجوال هل يجب أن أكون على وضوء لأني أكون في السيارة ذاهبة إلى مكان بعيد، أي أكمل ما وصلت من الآيات؟ بشرى بارك الله فيك من العراق، لا يلزم الوضوء ما دام أنك تقرئين من الآيباد، لا يلزم، والحمد لله ما دام أنك حريصة على ختم القرآن وإتمام القراءة من الموقف اللي من المكان الذي وقفت عنده ما يحتاج أنك تتوضئين، لأن هذا لا يسمى مصحف، هذا لا يسمى مصحف، ما في بأس أنك تقرئين بارك الله فيك. أبو جود يقول زوجتي كان عليها العذر الشرعي وأفطرت 7 أيام في رمضان، هل يجوز أن أصوم بعض الأيام بنية صيام عن زوجتي لمساعدتها لتعويض ما فاتها؟ أبو جود بارك الله فيك ورضي الله عنك، ما شاء الله ما شاء الله، هذا محبة حقيقة تجاوزت الحدود والأقطار وتجاوزت المعقول في مسألة محبتك لزوجتك، الله يجمعكم على خير ويهنيكم بهذه الحياة الطيبة، لكن ما يجوز أخوي الفاضل أنك تصوم عن زوجتك. صحيح قلنا الواحد يساعد زوجته ويقف مع زوجته، لكن مو بهالصورة هذه. الله يرضى عليك، زوجتك هي اللي تتحمل القضاء، ولا يجوز لك تقول والله أنا أصوم عنها بعض الأيام عشان أخفف عليها. لا، أخفف عليها بغسل الصحون في المطبخ، أخفف عليها بمساعدتها في أطفالها مثلا، مساعدتهم في التدريس، أخفف عليها مثلا في يعني أشياء أخرى. أما قضية تصلي عنها وتصوم عنها، لا، بارك الله فيك، هي التي تصوم عن نفسها وتقضي عن نفسها يا أبا جود. عندي من الأردن أمة الله تقول: هل أبناء بنات الأخت يعد من المحارم لي؟ نعم يا أمة الله من الأردن، بنات الأخت، بنات أو أبناء، عفوا، أبناء بنت الأخت يعدون محارم لك، بارك الله فيك. أخت صفية من الإمارات تسأل تقول: يعني في خوات ثنتين، واحدة أخذت من الثانية مبلغ 10,000 وردت 5,000 على أختها، والباقي حلفت ترجعهم، تقول إن شاء الله أموت إذا ما رجعتهم، بس أختها سامحتها وطلبت منها ما ترجعهم، طاف زمن ما رجعتهم. الأخت المسلفة تقول ما عاد فيها صحة ونادر الكلام عندها. الأخت أخبرت بنت أختها عشان تطلع كفارة عنها، وقالت أنا مسامحة أختي على الفلوس، بس هم رفضوا حابين يرجعون الفلوس. عموما القصة طويلة الظاهر، تقول بعد هي خايفة من الدعوة اللي دعتها. يا صفية بارك الله فيك، أولا يعني الآن اللي بين الإخوة والأخوات المفترض يكون أعلى وأسمى من هذا. الشيء الثاني، لا يجوز إنسان يدعو على نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم. كيف يدعو الإنسان على نفسه؟ نسأل الله العافية والسلامة. والمسألة الأخرى، دائما الإنسان إذا قال والله قال إن شاء الله أرجعها، يعلقها بالمشيئة. عموما الآن إذا ما استطاعت ترجعها، عليها كفارة يمين، تطعم 10 مساكين، وتستسمح من أختها وتطلب رضاها، خاصة وأن أختها طيبة قالت لا 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 ترجعينا، خلاص أنا مسامحتك وفي حال الآن صعبة. فالآن اللي عليها كفارة يمين وتسترضي أختها، بارك الله فيكم. أبو مريم من ألمانيا يقول: نحن عائلة عراقية نعيش في ألمانيا، سؤالي عن اللحوم والدجاج في الأسواق الألمانية ويكتب عليها ذبح بدون كلمة حلال، هل يجوز شراؤها؟ أبو مريم بارك الله فيك، الأصل في لحوم أهل الكتاب أو ذبائح أهل الكتاب الحل والإباحة والجواز، لأن الله تعالى قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والمقصود بأهل الكتاب اليهود والنصارى، لأن الله أنزل على أنبيائهم كتبا فسموا بأهل الكتاب، فالأصل الحل والإباحة، الحل والجواز والإباح. ما في حاجة أنكم تسألون، تأكلون بشكل طبيعي. إذا والله ثبت لكم أن جميع هذا الذي يذبح إنما يذبح خنقا أو تغريقا بالماء أو صعقا، ولا يذبح الذبح المعروف عندهم أصلا، فلا يجوز الأكل، لا يجوز. لكن إذا قدم لك وأنت ما تعرف، الأصل الجواز، لكن اشتهر بأن هذه طريقة أهل البلد، لا تنتبه في مثل هذه الحالة. أبو سالم من الشارقة يقول: أنا أزكي كل سنة بداية شهر رمضان، والحمد لله أخرجت زكاة المبلغ المطلوب وزعت على الفقراء في الإمارات، لكن لدي إخوة وأخوات وأبناء فقراء في بلادي، وضعت لهم مبلغ كلا على حسب حاجتي، لكن بسبب الانقطاع عنهم بسبب كورونا لم أستطع إرسال المبلغ لهم، وخليت المبلغ عندي لين يفرجها الله عز وجل وأقوم بإرسال، هل علي شيء؟ لا، ما عليك شيء يا أخي أبو سالم أو سالم، بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنت محسن وما على المحسنين من سبيل. أبو سالم بارك الله فيك، أنت محسن وما على المحسنين، أنت طلعتها من ذمتك وعزلتها خلاص، بس أهم شيء تكتبها في ورقة أو تنبه أولادك، تقول والله هذا المبلغ زكاة لفلان وفلان وفلان، حتى يفرجها الله وتبدأ الطيران والبريد والشيء نوصلها لهم. عبد الله القحطاني من السعودية يقول: أنا صار لي حادثة قبل 5 سنوات، كنت أتسابق مع صديقي بالسيارة وفجأة انحرفت سيارته وتدهورت مما أدى إلى وفاته، لا أعلم هل أنا تسببت في انحراف مركبته، علما بأن هذه الحادثة لم يعلم بها أهل المتوفى، ومنذ ذلك الوقت وأنا أحس بتأنيب الضمير، ما موقفي وذنبي من هذه الحادثة وماذا علي اتجاه ذلك؟ عبد الله بارك الله فيك، طبعا مثل هذه القضايا لا بد فيها من حكم القاضي، والقاضي يرجع فيها إلى تخطيط المرور وأيضا إلى تقرير المرور عموما، بحيث أنه هل الانحراف طبيعي أو أنه بفعل فاعل وشيء من هذا القبيل. أنت الآن يعني إذا تقول والله أنا شاك، أنا اللي تسببت ولا كذا، الشك مطروح، هذا من الشيطان. أما تقول لا أنا تسببت في انحرافه، دخلت عليه، صدمت من الخلف، لفيت عليه مثلا وانحرفت السيارة، لا أنت متسبب، عليك الدية والكفارة، الدية لأهلي والكفارة صيام شهرين متتابعين. لكن أنت وضعك اللي من حسب السؤال غير متيقن، والأمور ما تبنى على الشك وعلى عدم اليقين، لا تبنى على يقين، خاصة في مثل هذه القضايا. تقول والله أنا أتسابق أنا إياه وتجاكر أنا وياه وانحرفت سيارته، طيب وش السبب؟ المرور هل كتب في التقرير والله لأنه ضرب حفرة، ضرب مطب، ضرب شيء؟ هذه مهم ترجع فيها لتقرير المرور يا عبد الله. أم عبد الله من اليمن تقول كنت تقول بأن سائلة تقول كانت تشرب حبوب قبل رمضان بيومين، أول يوم صامت وقبل أذل المغرب بقليل جتها الدورة وظلت 8 أيام تجيها الدورة، ولكن قليل أحيانا وقت الضحى وأحيانا قبل الأذان بقليل، ولكن ظلت صائمة لم تفطر إلا يوم تغتسل وتصلي. الدكتورة قالت عندك نزول في، يعني ذكرت عبارة ما فهمت، قالت تستمر في الحبوب وهي كبيرة في السن، هل تقضي هذه الأيام 8 أم لا؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، يعني إذا كانت هذه المرأة كبيرة السن تنزل عليها الدورة، هذه دورة بارك الله فيك، نعم تقضي هذه الأيام 8، تقضي هذه الأيام 8. أما إذا كانت آيسة يعني بلغت سن الإياس والطبيبة قالت لها هذا ليس بحيض، هذا استحاضة، هذا عوار مثل ما يقولون أو جرح، ما عليها القضاء. إذا كانت صامت وقالت لها الطبيبة كمل الصيام، أما إذا أفطرت لا تقضي في الحالتين بارك الله فيك. أم محمد من ليبيا تقول يا شيخ أمي كبيرة في السن وغير متعلمة ولا تعرف شيء عن قضاء الدين في رمضان، إذا كان عليها العذر الشرعي وكانت لا تقضي الآن ماذا عليها؟ يا أم محمد بارك الله فيك، عليها القضاء لجميع ما مضى وفات من السنوات. تقولي لها تقضين، كم كانت عادتها؟ تحسب عادتها 5 6 7، تشوف هذه السنوات كلها وتقضيها بارك الله فيك وفيها، قولي لها لازم تقضي لأن ذمتها مشغولة بالقضاء. أبو علي من الإمارات يقول بالنسبة لقراءة سورة البقرة يومية للبركة والاستشفاء، يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أخذها بركة وتركها حسرة؟ أخوي أبو علي من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة في العمر، بركة في البدن، بركة في العقل، بركة في القلب، بركة في البيت، بركة في المال، بركة في التفكير، كل شيء أخذها بركة وتركها حسرة. اللي يترك سورة البقرة هذا سيتحسر، سيندم يوم أن يأتي يوم القيامة فيرى عظيم أثر هذه السورة العظيمة، حتى في القبر يتحسر. ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة، فقراءة سورة البقرة مفيد وآثارها كبيرة وبركاتها عديدة. سيد محمد ساحل العاج يقول صديقي تاجر وبجانبه بيع خمر، بحكم الجوار أصبح يتسالفان المال، ما حكم الشرع في استلافه المال نقدا من جاره رغم أن الجار تقريبا كل مداخيله من الخمر؟ سيد بارك الله فيك، من حيث الحكم الشرعي لا بأس، لو استلف لا حرج عليه في ذلك، لأن الخبث في المال ليس عيني وإنما وصفي. لكن إن صح والأفضل والأكمل أنه لا يعني يأخذ منه، الأفضل ها والأكمل، لأن الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. وعليه أن ينصح جاره إن كان مسلما، ينصحه بترك التجارة في الخمر لأنها محرمة في القرآن والسنة والإجماع، وثمنها حرام وخبيث وسحت. ولذلك بارك الله فيك ينصحه ويذكره، يقول اشتغل شغل نشاط تجاري نظيف حلال بعيد عن الحرام. وأما قضية الاستلاف لو احتاج ممكن، أما إذا لم يكن محتاج فلا يلجأ إلى مثل هذا. عائشة من مالطا، عائشة من مالطا تقول يعني تسأل عن وقت العشاء، هل يجوز صلاة قيام الليل بعد الوتر لو استيقظت مثلا والدعاء اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا الله إني مغلوب فانتصر يا ربي جاء، وتذكر هذا في السجود مثلا. أختي عائشة من مالطا بارك الله فيك، بالنسبة لقيام الليل يكون من بعد صلاة العشاء، وإذا أحب الإنسان أن يوتر فالأفضل تأخير الوتر إلى آخر الليل في الثلث الأخير إن كان قادرا على القيام، أما إذا كان غير قادر على القيام فالأفضل أن يقدم الوتر في أول الليل، فإذا قدر الله أوتر أول الليل ثم استيقظ آخر الليل ما في بأس يصلي لكن من دون وتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وتران في ليلة. وأما هذا الدعاء ما في بأس تدعين به الله عز وجل، تقولين اللهم يعني رفع مقتك وغضبك عنا وعن العباد ما في بأس، وتسبحين، وزيادة التسبيح في الركوع والسجود أمر محبب بارك الله فيك، يعني تسبحين مثلا في الركوع 10 مرات، التسبيح في السجود 10 مرات، كل هذا جائز. أروى من اليمن تقول لي يا شيخ باقي عند زوجي من مهري 550,000 مهري عنده من قبل 7 سنوات، هل يجوز أني أخذ فارق الذهب؟ أختي أروى شرف من اليمن، بالنسبة لك إذا كان الزوج إذا كان ما اشترطتي في أول الزواج أن يسددك بالذهب ما في بأس الآن بالسعر الحالي، يعني مثلا تقولين والله الآن أنا أبغى المؤخر لكن عطيني في الذهب، وافق قال في الذهب بالسعر الحالي ليس بالسعر القديم، ولم يكن أيضا مشروطا اشترطت عليه، فإذا كان ليس مشروطا وبالسعر الحالي ما في بأس ولله الحمد والمنة. أم محمد من بريطانيا تقول عندي 3 أيام قضاء من رمضان السنة الماضية وتبقى منهم 3 أيام ولم أستطع تكملة هذه الأيام 3 لأني كنت حامل وتعبانة ومريضة ودخل علينا رمضان هذه السنة ولم أستطع، بقيت الأيام 3 الآن ماذا أفعل؟ هل أقضيها مع رمضان هذا العام أو ماذا؟ أم محمد بارك الله فيك، طبعا أنت سألتي أكثر من سؤال وأنا أجيب على سؤال واحد فقط. أختي الله يحفظك، بالنسبة للأيام 3 هذه من رمضان قبل الماضي مش هذا القريب وأنت ما قضيتيهم بسبب الحمل ما عليك شيء، عليك القضاء فقط، دخل عليك رمضان الآن وما قضيتي ما عليك شيء، عليك القضاء، اقضيهم الأيام هذه قبل رمضان القادم. أما إذا لا أتيحت لك فرصة وجدت وقت للقضاء ثم تساهلت وتكاسلت تقضينهم وتطعمين عن كل يوم مسكين، اللي فهمت من سؤالك بأنك لا كنت معذورة حمل وكذا، عليك القضاء فقط بارك الله فيك. أعتذر منكم أسئلة كثيرة لكن أؤكد إخواني وأخواتي ذكر الاسم أو الكنية اسم البلد سؤال واحد الاختصار أيضا، ونلتقيكم على خير بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.